أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهينا أمس من المسألة الأولى من مسائل فروع العلم الإجمالي، وقبل الدخول في المسألة الثانية أذكر تذكيرا بما تقدم، وفي هذا التذكير تلخيص لبعض جهات البحث السابق. قلنا المسألة الأولى تعالج هذا الفرق، وهو ما لو شك المكلف فيما في يده، هل نواه ظهر أو نواه عصر. وفي هذا الفرض توجد ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يعلم بأنه جاء بالظهر ويشك فيما في يده، والصورة الثانية أن يعلم بأنه لم يأتي بالظهر ويشك فيما في يده، والصورة الثالثة أن يشك هل جاء بالظهر أو لا ويشك فيما في يده. بالنسبة إلى الصورة الأولى، قلنا صاحب العروة وقيل هو رأي المشهور ذهب إلى بطلان ما في اليد، ووجدت محاولات لتصحيح ما في اليد، وذكرنا محاولات أربع. إن تمت محاولة من هذه المحاولات فيمكن تصحيح ما في اليد حصرا. إذا لم تتم محاولة فلا يمكن تصحيح ما في اليد، ليس بإمكان المكلف أن يجتزئ بإتمام ما في يده، وإنما عليه أن يأتي بصلاة تامة بعنوان العصر. نعم، نحن نواجه سؤال يرتبط ب حرمة قطع ما في اليد، والنتيجة التي انتهينا إليها هو أنه إذا بنينا على حرمة قطع كل فريضة إلا ما علم بطلانها فيحرم قطع ما في اليد، وإذا انتهينا إلى حرمة قطع خصوص الصلاة التي ثبت أنها صحيحة ولو ظاهرا فسوف نحكم بجواز قاطع ما في اليد. والعلم الإجمالي الذي شكله المحقق العراقي لا ينجز حرمة قاطع ما في اليد أو وجوب إتمام ما في اليد. الصورة الثانية هي صورة العلم بعدم الإتيان بالظهر، وهنا قلنا يوجد في المسألة في هذه الصورة فروض. الفرض الأول هو فرض سعة الوقت، وفي هذا الفرض الوظيفة هي أن يعدل المصلي إلى صلاة الظهر، إذ لا خصوصية لإحراز أنه جاء بما في يده بعنوان العاصر في موضوع أدلة العدل. الفرض الثاني هو فرض ضيق الوقت. ما معنى فرض ضيق الوقت؟ معنى فرض ضيق الوقت أنه لو رفع اليد عن الصلاة التي في يده واستأنف لا يدرك من الوقت ركعة. وفي هذا الفرض قلنا يوجد عندنا احتمالات. الاحتمال الأول أن نبني على رأي المشهور الذي يقول بأن آخر الوقت مختص بصلاة العصر، بمعنى أن من أوقع في هذا الوقت صلاة أخرى غير صلاة العصر فصلاته باطلة. على هذا الاحتمال سوف نقول لا معنى لأن يعدل إلى صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر في هذا الوقت صلاة باطلة، والعدول التصحيح لا للحكم بالبطلان. إذن ما هي وظيفته؟ نقول له اقطع واستأنف نقول إذا قطع واستأنف سوف يجزم بأنه خالف الوظيفة وهي الإتيان بالصلاة في وقتها، فلا يبقى عندنا إلا أن يكمل. وهذا هو الاحتمال المتعين. لم لأن هذا الفرض بناء على هذا الاحتمال من صغريات الشك في القدرة. كيف من صغريات الشك في القدرة؟ لأن المكلف يحتمل أنه نوى عاصر، فيحتمل أنه لو أتم يأتي بالوظيفة وهي صلاة العصر في آخر الوقت، فإذا هو يحتمل أنه قادر على الإتيان بالوظيفة بالإكمال، ومقتضى أصالة الاحتياط عند احتمال القدرة هو أن يتم. الاحتمال الثاني أن لا نبني على رأي المشهور، نبني على الرأي الذي اختاره صاحب العروة واختاره السيد الخوئي وجملة من الأعلام من تلامذة السيد الخوئي، وهو أن المقصود من اختصاص صلاة العصر بآخر الوقت أنه يتعين عليه أن يأتي بصلاة العصر فيه ولا يلزمه الترتيب، وإنما الترتيب لازم مع سعة الوقت وإمكان الإتيان بالصلاة. ولو أخل بذلك بأن جاء بالظهر في آخر الوقت عن عذر، كما لو كان غافلا وناسيا أو جاهلا، فإن صلاته تكون صلاة صحيحة. إذا بنينا على هذا الرأي سوف نقول حينئذ يجوز لهذا المصلي أن يكمل الصلاة التي في يده، ولا نقول له اعدل. لماذا؟ ما هو الواجب؟ الواجب هو أن هذا المصلي إذا قلنا له اقطع فسوف يلزم من ذلك أن يخرج الوقت ولا يأتي لصلاة فيه. وإذا قلنا له اعدل إلى الظهر فهذا العدول لا يوجد فيه محذور، والسبب في ذلك هو أن من صلى العصر قبل الظهر إنما يقال له اعدل، فيما إذا كان بعد عدوله يمكن أن يدرك العصر. وفي فرضنا عدول هذا الشخص لا يحقق له إمكانية إدراك العصر، فلا معين لأن يقال له اعدل. فنقول في مثل هذا الفرض للمصلي أن يكمل الصلاة التي في يده بنية الرجاء، لأنه إن كان نواها عاصر فهي صحيحة، لأن الفرض أنه في آخر الوقت، وفي آخر الوقت يؤتى بصلاة العصر. وإن كان نواها ظاهر فأيضا يقال له صلاتك صحيحة باعتبار أنه جاء بها غفلة في الوقت المختص، فلا يوجد ما يوجب الحكم ببطلان هذه الصلاة، وإنما عليه أن يتم هذه الصلاة، وإذا أتم هذه الصلاة يأتي بعد الوقت بصلاة رباعية واحدة عما في الزمن. إن كان مطلوب بقضاء ظهرا يأتي بقضاء ظهر، إن كان مطلوب بقضاء عصرا يأتي بقضاء عصر. هذا ما يمكن أن يقال في هذا الفرض. هناك احتمال أن يقال له اعدل بنيتك إلى صلاة الظهر باعتبار أن هذه الصلاة جئت بها غافلة. إن كنت قد نويتها ظهر فأنت جئت بها غافلة فهي صحيحة، وإن كنت جئت بها نية العاصر فنيتك في محلها، فيمكن أن يقال لك اعدل بهذه الصلاة إلى الظهر على تقدير أنك نويتها عاصر، ولا تقول كيف يجوز
العدول، مع أن آخر الوقت مختص بالعاصر، لأنه سوف أقول لك على هذا الاحتمال الذي نحن نتحدث على أساسه صلاته ظهرا في هذا الوقت صحيحة، لأنه نوى أن يأتي بصلاة الظهر غفلة، فتكون صحيحة حتى لو جاء بها ظهران، لأننا لا نبني على بطلان صلاة الظهر فيما لو جاء بها في آخر الوقت ولو غفلة. فباعتبار أن هذه الصلاة صحيحة حتى لو جاء بها بعنوان الظهر، فيمكن أن يعدل بها إلى صلاة الظهر على تقدير أنه نواها عصر. والسبب في ذلك هو أنه نية الظهر في فرض الغفلة غير موجبة لبطلان الصلاة على هذا الاحتمال، هكذا قد يقال. ولكن هذا الكلام قابل للتأمل من جهة أنه هذا المصلي بما أنه التفت إلى شكه في عنوان الصلاة التي في يده، فنحن نقول له إن كنت نويت الصلاة عاصر فهذا وقتها المختص، فكيف تعدل بها إلى الظهر؟ وإن كنت نويت هذه الصلاة ظهر فهي صحيحة باعتبار أنه غافلة، ولكن على هذا التقدير لا موضوع للعدول، لأنه لا يمكن العدول من الظهر إلى الظهر. واضح؟ هذا ما يرتبط بفرض ضيق الوقت. نأتي إلى الفرض الثالث وهو فرض الشك، يشك في سعة الوقت وضيقه ويحرز أنه لم يأتي بصلاة الظهر ويشك في عنوان الصلاة التي في يده. هنا قلنا بأن الشيخ شهيدي حفظه الله قال عندنا روايات تدل على أنه من خاف فوات الوقت فإن عليه أن يأتي بصلاة العصر، فلو كان مثلا في صلاة الظهر يصلي ثم شك هل الوقت يسع للإتيان بصلاة العصر في وقتها فيما إذا أكملت هذه الصلاة، أو عندنا روايات تقول اقطع استأنف ائتي بصلاة عصر، مقتضى هذه الروايات أن نقول لي هذا المصلي أنت حيث أنك تحتمل أنك نويت ما في يدك ظهر، وتحتمل أنك إذا أكملت سوف يفوت وقت العصر فاقطع وأتي بصلاة عصر. وإذا قلت كيف يقطع ويأتي بصلاة عصر تم وهو يحتمل ضيق الوقت وأن الوقت لا يسع، قلت يوجد مؤمن وهو استصحاب بقاء الوقت. والنتيجة هي أن من أحرز أنه لم يأتي بالظهر وشك في الصلاة التي في يدها التي في يده هل هي ظهر أو عصر وشك في سعة الوقت وضيقه عليه أن يقطع ويأتي بصلاة العصر، فإذا خرج الوقت ولم يسعه أن يأتي بصلاة الظهر فيه يقضي صلاة الظهر. هذا ما تقدم في الصورة الثانية. العناوين اليوم تغيرت. الصورة الثالثة وهي صورة الشك في أنه هل صلى الظهر أو لا، والشك فيما في يده هل نواه ظهر أو عصر. وقلنا هذه الصورة حكمها حكم الصورة السابقة بلا فرق. لم لأنه يجري هنا استصحاب عدم الاتيان بالظهر، فيثبت تعبدا أنه لم يأتي بالظهر، فتأتي الفروض الثلاثة المتقدمة في الصورة السابقة: تارة الوقت واسع، تارة الوقت ضيق، وتارة يشك في الوقت هل هو واسع أو هو ضيق. نأتي الآن إلى المسألة الثانية من مسائل فروع العلم الإجمالي. إن شاء الله يكفي شيخ علي. إذا شك في أن ما في يده مغرب أو عشاء، فمع علمه بإتيان المغرب بطل، يعني بطل ما في يده، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إلى المغرب، إن لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا بطل أيضا. هذه المسألة نظير المسألة السابقة. مكلف قائم يصلي وشك في الصلاة التي في يده هل نواها مغرب أو نواها عشاء، هذا المكلف توجد فيه فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يحرز أنه جاء بالمغرب. الفرض الثاني أن يحرز أنه لم يأتي بالمغرب. الفرض الثالث أن يشك. هذه الفروض الثلاثة يوجد فيها صورتان. الصورة الأولى أن يكون المصلي في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو قام إلى الرابعة ولكن بعد لم يركع، وفي هذه الصورة يجري كل ما تقدم في المسألة السابقة والذي ذكرناكم ببعضه قبل قليل. أحسنت شيخ. والصورة الثانية أن يكون قد ركع للرابعة فما هو الحكم حينئذ؟ والذي يعنينا في هذه المسألة هو بحث هذه الصورة ومعرفة حكمها. صاحب العروة السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه قال بالبطلان، يقول إن لم يدخل في ركوع الرابعة وإلا بطل أيضا. ما هو وجه الحكم بالبطلان؟ يقول صاحب العروة ويقول السيد الخوئي الواجب هو أن المكلف لو كان لم يصلي صلاة المغرب وشك فيما في يده وكان الوقت واسعا، هذا هو ما يعنينا الآن، وركع في ركوع الركعة الرابعة أو دخل في ركوع الركعة الرابعة، شنو ركع في ركوع الركعة الرابعة أو دخل في ركوع الركعة
الرابعة،
هنا لا يمكن أن نقول له اعدل بها إلى صلاة
المغرب،
لأن صلاة المغرب
ثلاث ركعات
وزيادة الركوع فيها مبطل، وروايات العدول هي في مقام التصحيح لا في مقام الإبطال، وتطبيقها في المقام يلزم منه الحكم بالبطلان. ونفس الكلام هذا يجري في فرض ما لو كان شاب صلى المغرب أو لا، لأنه سوف نجري استصحاب عدم الإتيان بالمغرب، ولا يمكن حينئذ أن نطبق روايات العدول لأنه يلزم من ذلك البطلان. وأما في صورة ما لو كان يجزم بأنه جاء بالمغرب بعد البطلان في هذا الفرض، سوف يكون مبني على عدم تمامية محاولة من المحاولات السابقة. فأما إذا تمت محاولة من المحاولات السابقة فيمكن أن نحكم بالصحة. فالحديث إذن يختص بصورتي ما إذا جزم بعدم الإتيان بالمغرب وشك في الإتيان بالمغرب. هنا نقول حيث لا يمكن تطبيق العدول سوف نحكم بالبطلان. أما في صورة ما إذا جزم بأنه جاء بالمغرب وشك فيما في يده فهنا البحث مبني على تمامية محاولة من المحاولات الأربع السابقة، وإذا لم تتم محاولة لا يمكن أن نحكم بالصحة، ونواجه سؤال هل يجب عليه أن يتم أو لا. واضح الآن أين نتحدث موضع البحث بالدقة؟ إذا كان موضع البحث هو لم يأتي بالمغرب يشك في الإتيان بالمغرب، يقول صاحب العروة يقول السيد الخوئي حيث أننا لا يمكن أن نطبق روايات العدول بعد دخوله في ركوع الركعة الرابعة فلا مصحح لهذه الصلاة. ويقولان هذا نظير، ما لو كان المصلي في رابعة العشاء بعد يعلم عند جازم يقين أنه في رابعة العشاء وعلم أنه لم يأتي بالمغرب، فإنه في هذا الفرض لا يمكن الحكم بالعدول وتصحيح الصلاة التي في يده. وذهب الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه والسيد السستاني حفظه الله إلى أن هنالك فرق بين محل الكلام وبين مثال التنظير. محل الكلام ما هو؟ الرجل لا يحرز عنوان الصلاة التي في يده. مثال التنظير ما هو؟ يحرز أن ما في يده عشاء ودخل في الرابعة. صاحب العروة سيد الخوئي قال لا يوجد فرق بين محل البحث وبين مثال التنظير. الميرزا النائيني السيد السستاني قال يوجد فرق. ففي محل الكلام وهو أن يشك هل صلى ما في يده مغرب أو عشاء وهو بعد الآن في ركوع الركعة الرابعة، يحكم بالبطلان لأن المكلف لا يحرز نية الصلاة. عندنا مشكلة وهي هل الصلاة التي في يده نواها ظهر نواها مغرب أو نواها عشاء؟ ما أدري شكون كان مثالنا السابق، إيش كنا نمثل؟ لعله استصحبنا مثال الظهر والعصر، وهو مثال المسألة السابقة. في محل البحث هو يشك في النية، هل نوى ما في يده مغرب أو نواها عشاء؟ فإذا ما تمت محاولة من محاولات التصحيح سوف نحكم بالبطلان لعدم إحراز عنوان العمل. وأما في مثال التنظير فهو ما لو كان يحرز أنه جاء ما في يده عشاء، ما عنده شك، ولكن أحرز أو شك في عدم الإتيان بصلاة المغرب، وأجرينا في فرض الشك استصحاب عدم الإتيان بالمغرب، فهنا يمكن أن نحكم بالصحة، لأن الحكم بالبطلان إما من جهة عدم إحراز نية العمل والمفروض أن نية العمل محرز، وإما من جهة الإخلال بالترتيب، صلى العشاء قبل المغرب، والإخلال من هذه الجهة لا يوجب البطلان لقاعدة لا تنقض السنة الفريضة أو لقاعدة لا تعاد، وذلك لأن الإخلال بالترتيب هنا ما كان عن عمد، وإنما كان عن عذر. هو غافل المكلف في مقام الاتيان بالوظيفة، لا غايته غفل عن أنه لم يأتي بصلاة المغرب فصلى عشاء. نقول له الإخلال بالترتيب ليس من الخمسة، داخل في المستثنى منه، لا تعاد للصلاة، فنحكم بصحة صلاتك هذه عشاء أكملها، ثم بعدها صلي صلاة المغرب. وقد ناقش شيخنا الشهيدي ما ذكره العلمين بقوله إن المصلي بحسب الفرض بعد لم يتم صلاة العشاء، هو في ركوع الركعة الرابعة، باقي أن يأتي بسجدتين وتشهد وتسليم. وإذا كان بلحاظ الأجزاء المتقدمة غافل عن شرط الترتيب فهو بلحاظ الأجزاء اللاحقة ليس بغافل، يعلم أنه إن أكمل بنية العشاء سوف يوقع هذه الأجزاء عن عمد قبل صلاة المغرب. وشرط الترتيب ليس شرط فقط بلحاظ الأجزاء المتقدمة، بل هو شرط بلحاظ أجزاء الصلاة بالأس. وقاعدة لا تعاد لا تجري في مورد الإخلال العمدي، وهذا الكلام هو ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في مناقشة أستاذه الميرزا النائيلي. يقول الشيخ شهيدي فإن قلت المكلف لما صلى بنية عشاء قبل المغرب نسيانا والتفت في الأثناء فهو معذور في الإكمال مع الإخلال بشرط الترتيب، لأنه لم يقصد من الأول الإخلال بشرط الترتيب، هو كان بصدد الإتيان بالوظيفة، غفل ظن أن الوظيفة عشاء فقدم صلاة العشاء، قدمها نسيانا عن عذر. فبعد أن انكشف له أنه لم يأتي بالمغرب وأنه أخل بشرط الترتيب فإكماله عن عذر يستند إلى نسيان عدم الإتيان بالمغرب وتقديم العشاء سهوا. وقاعدة لا تعاد لا تختص بالإخلال عن جهل أو عن نسيان، وإنما تشمل مطلق الإخلال عن عذر ولو كان عن عمد. المدار مدار أن يكون ماذا؟ إخلال معذور فيه المكلف لا يستند إلى اختياره كما في المقام. إن قلت هذا، وهذا ما قاله السيد السستاني حفظه الله، قلت لا يمكن الالتزام بشمول قاعدة لا تعاد للإخلال العمدي في أثناء الصلاة. وذلك أولا للنقض بموارد كثيرة لا يلتزم فيها الفقيه بصحة الصلاة، ويذكر الشيخ الشهيد عدة موارد، منها يقول ما لو رفعت الريح غطاء رأس امرأة تصلي فصارت مكشوفة الرأس ظاهر شعرها، هنا لا يوجد فقيه يقول حيث أن ارتفاع الغطاء ليس باختيارها فبلحاظ ما بقي من الصلاة يجوز لها أن تصلي بلا ساتر، بل هم يقولون عليها أن تقطع الصلاة ما دام الوقت متسعا وتأتي بصلاة عن ساتر. من الموارد يقول ما لو كان المصلي يصلي وتوقف إنقاذ نفس محترمة أو مال محترم على أن يتكلم فتكلم، قال مثلا لولده دونك الثعبان احذره، هنا لا إشكال ولا شبهة في أنه لما تكلم معذور، ولكن هل يقال بصحة صلاته حينئذ؟ لأن هذا الإخلال إخلال عن عذر وإن كان عن عمد. إذن هناك موارد يلزم الحكم فيها بالصحة فيما إذا قلنا بشمول قاعدة لا تعد الإخلال العمد عن عذر، والفقهاء لا يلتزمون بها، لا يلتزمون فيها بالصحة. هذا هو أولا وهو الجواب بالنقض، وثانيا الجواب بالحد، هو أن لسان قاعدة لا تعاد ما هو؟ هذا ذكرناه قبل أيام، لسان قاعدة لا تعاد ما هو؟ لا تعاد، قاعدة لا تعاد ترشد إلى الصحة بعنوان
لا تعاد،
فهي مختصة بالمورد الذي لو حكم فيه بالبطلان لكان المكلف مخاطب بأعد، فتأتي قاعدة لا تعاد تقول له لا تعاد الصلاة.
صحح يا ملك.
ومحل بحثنا وهو مثال التنظير، من كان قائما يصلي صلاة العشاء ثم علم وهو في ركوع الركعة الرابعة أنه لم يأتي في المغرب، لو حكمنا بالبطلان يقال له أعد؟ المفروض أنه بعد لم يأتي في الصلاة ولم يكملها، فخطاب صلي باقي متوجه إليه، لو حكم بالبطلان الخطاب الأول صلي متوجه إليه ولا يتوجه ولا يتوجه إليه خطاب آخر وهو خطاب أعد. إذن قاعدة لا تعاد غير شاملة لمحل بين قوسين، بين قوسين قد يقال تارة المصلي دخل في صلاة العشاء قبل المغرب وما جاء بأجزاء تحقق عرفا عنوان الصلاة، كما لو كان كبر وقرأ فقط، حينئذ يمكن أن يقال في حقه هذا لو كانت صلاته باطلة يقال له صلى، يقال له أعاد. وتارة لا، جاء بأغلب أجزاء الصلاة بحيث لو أنه رفع اليد عما في يده واستدبر يقول العرف جاء بصلاة باطلة، كما ما في محل بحثنا. مثال التمضي هو في ركوع ركعة
الرابع.
هو من جاء بركعتين عند العرف يصدق عليه أنه صلى، فكيف من جاء بثلاث ركعات وقام إلى الركعة الرابعة وركع مثل هذا لا نحتاج إلى أن ينهي الصلاة حتى يصدق بلحاظه أنه صلى، وبالتالي يمكن أن يخاطب بأنه عليه الإعادة فيما إذا حكمنا بالبطلان. من هنا نحن نقول مناقشة الشيخ شهيدي الحلية صحيحة، ولكن في الجملة لا بالجملة. واضح؟ زين. إذن إلى هنا انتهينا إلى أنه لا يمكن أن نصحح الصلاة التي في يده بقاعدة لا تعاد بناء على مبنى السيد القوي والشيخ شهيدي. زين، هل يمكن أن نصحح الصلاة بما يسمى بالإقحام، إقحام فريضة في فريضة، وهو الذي يبني على جوازه المرزى النائني أو لا؟ بأن يقال هذا المصلي لما صلى العشاء قبل المغرب أخل بالترتيب بلحاظ الأجزاء السابقة، صحيح؟ أخل بالترتيب بلحاظ الأجزاء السابقة عن عذر، فهو معذور بلحاظ الأجزاء اللاحقة. أنتم تقولون إخلاله بالترتيب لا عن عذر، فلا تجري قاعدة لا تعاد في حقه. نحن نقول لكم هكذا الميزة يتحدث، نحن نقول لكم بإمكانه أن يوقف صلاة العشاء يكبر لصلاة المغرب، ثم بعد أن يتم صلاة المغرب يرجع إلى الموضع الذي توقف فيه من صلاة العشاء ويكمل صلاة العشاء، وبهذا يكون قد جاء بصلاة عشاء صحيحة بلحاظ الأجزاء السابقة، وإن أخل بالترتيب إلا أنه معذور، وبلحاظ الأجزاء اللاحقة لم يخل بالترتيب لأنه أقحم صلاة المغرب في الوسط فجاء بها بعد صلاة المغرب، ونحكم بالصحة. وهذا المبنى يبني عليه الميرزا النائين ويرى جواز الإقحام. شيخنا الشهيدي لم يقبل من هذا الكلام وأشكل عليه بإشكال. إشكال الأول قال المرتكز المتشغل لا يقبل هذا المعنى، إقحام فريضة فيه فريضة تأتي بصلاة تامة وسط صلاة تامة، هذا يتنافى مع المرتكز المتشغل، كان هناك ارتكاز شرعي على أنه مثل هذا العمل باطل. والإشكال الثاني هو أنه لا يمكن أن نصحح صلاة العشاء هذه التي أقحمنا فيها صلاة المغرب، لا، لأن في صلاة المغرب تسليم، والتسليم من كلام الآدمي، والكلام الآدمي في الصلاة مبطل، وأيضا فيها ركوع وسجود، وعندنا روايات تقول السجد في الصلاة زيادة، السجود زيادة في المكتوبة، حتى لو لم تقصد الجزئية الشرع يقول هي جزء، بعض الأجزاء تأتي بعض الأفعال تأتي بها لا تكون جزءا إلا مع القصد، وبعض الأفعال حتى لو جئت بها لا بقصد الجزئية الشرع يقول هي جزء فتكون زيادة. إذا كان في السجود ينطبق عنوان الزيادة ففي الركوع من باب أولى، فسوف نحكم حينئذ ببطلان صلاة عشاء لزيادة الركوع فيها ولزيادة السجود. بهذا انتهينا من المسألة الثانية من مسائل فروع العلم الإجمالي، والحمد لله رب العالمين.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال